وقد أصبح قمرا إيذانا بحلول الشهر، فقال في قصيدة له: قم نبادر بها الصيام فقد أقمر ذاك الهلال من شعباني.
ويقول الشاعر الصوفي الأندلسي ابن الصباغ الجذامي محتفلا بهلال رمضان مستخدما أسلوب الالتفات، بحيث يتم الانتقال من المخاطب إلى المتكلم ومن الجمع إلى المفرد، وهو في هذين البيتين يحث الناس على استقبال الشهر الفضيل من خلال الاستعداد للصيام فيه ورعاية حرمته واغتنام فرص التوبة فيه ومد يد العون للفقراء المعوزين.
هذا هلال الصوم من رمضان بالأفق بان فلا تكن بالواني، وفاك ضيفا فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءة القرآن، صمه وصنه واغتنم أيامه واجبر ذم الضعفاء بالإحسان.
أما الشاعر تميم بن الخليفة المعتز الفاطمي فقد تمنى لو كان شهر الصيام حولا كاملا غير منقطع، لأن هذا الشهر المبارك حافل بالبر والنسك والأعمال الصالحة والخشوع المتواصل، وفيه تخلص الضمائر ويشتد الإخلاص في العمل، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: يا شهر مفترض الصوم الذي خلصت فيه الضمائر بالإخلاص في العمل، صوم وبر ونسك فيك متصل بصالح وخشوع غير منفصل. يا ليت شهرك حول غير منقطع، وليت ظلك عنا غير منتقل.
هذا الشعور مستمعين الأكارم نفسه يفصح عنه الشاعر الأندلسي ابن الجنان الأنصاري الأندلسي، فيقول متحسرا على انقضاء شهر الصيام الذي بدا في هذه القصيدة ذا طبيعة نورانية من خلال سناه الذي أومض لينير القلوب ويطهرها بذكر الله تعالى، ثم ما لبث أن غاب. وهنا يبدي الشاعر تحسره وأسفه على انقضاء هذا الشهر الفضيل الذي كان عنوان الكرم والفضل. يقول الشاعر: مضى رمضان أو كأني به مضى، وغاب سناه بعدما كان أو مضى، فيا عهده ما كان أكرم معهدا، ويا عصره أعزز علي أن انقضى. أيها الأخوة والأخوات، في ختام هذه الحلقة الأولى من برنامج رمضان في قواف الشعر نترككم في رعاية الله وعنايته، حتى نلتقيكم من جديد في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الرمضاني.
لكم منا أجمل المنى وفي أمان الله.
وأنت عن نوابري بعيد. عن سيدي لنا يا واهب السنة يا واهب السنة غيرك يا رباه لا أريد غيرك يا رباه لا أريد فأنت أنت غاية المنى فأنت أنت غاية المنى.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
في ظلال آيات القرآن الكريم نظر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستمر القرآن الكريم في سورة البقرة في تسليط الأضواء على عدو الإسلام والمسلمين، العدو رقم واحد وهم اليهود، حيث يحدثنا القرآن الكريم عن رفض اليهود للإسلام ورفض اليهود للقرآن، ورغم أن اليهود يجعلون من موقفهم الرافض له مبررات شرعية ومبررات دينية كما قلنا سابقا، وهذه طبيعة اليهود وطبيعة الإسرائيليين منذ موسى عليه السلام إلى يومنا هذا، إنهم يبررون مواقفهم الرافضة للأنبياء وللرسل بتبريرات واهية، ولكن يعطوها طابع الدين وطابع القدسية. القرآن الكريم يوضح سر وحقيقة الموقف الإسرائيلي على مدى التاريخ، فيقول في الآية 100 من سورة البقرة: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. في هذه الآية المباركة يوضح القرآن الكريم تلك الحقيقة الكبيرة، حقيقة الموقف اليهودي الإسرائيلي من العهود والمواثيق. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لقد نبذ اليهود عهدهم مع رسولهم ومنقذهم موسى عليه السلام، فراحوا يعبدون العجل بمجرد غيابه المؤقت، ولم يعبأوا بهارون عليه السلام حتى وصلوا إلى مرحلة قتله كما يحدثنا القرآن الكريم. عندما جاء موسى عليه السلام قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني لماذا لم تتبع طريقتي في القوة، في التدخل بقوة من أجل حسم الاختلاف ومن أجل حسم الانحراف؟ فقال له هارون عليه السلام: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون عليه السلام رأى أنه إذا تدخل في مع القوم من أجل أن يحسم الصراع فإن المسألة لا تنحسم، بل يزداد التمزق للأمة ويزداد التفرق، والعجل الواحد يتحول إلى 70 عجل، والفرقة الواحدة الضالة تتحول إلى أحزاب وفرق ضالة. ولهذا قال هارون عليه السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهكذا رفع اليهود شعارهم بوجه هارون عليه السلام وهم يعبدون العجل بقولهم: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولهذا تحدثنا سورة الأعراف بمقولة موسى عليه السلام لقومه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. وفي سورة طه يحدثنا القرآن الكريم عن مقولة موسى لقومه: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. هكذا تعامل بنو إسرائيل مع رسول الله موسى عليه السلام، ذلك الرسول الذي أنقذهم من براثن الفرعونية وأنقذهم من الاستضعاف فكيف حالهم مع الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام؟ يحدثنا التاريخ عن تآمرهم وعداوتهم للمسيح عليه السلام، حتى وصل الأمر إلى أنهم تآمروا على قتله، فأنقذه الله من أيديهم ورفعه إلى السماء. وهكذا استمر نقض العهود والمواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد تعامل الرسول الأكرم مع اليهود، مع يهود المدينة خصوصا، تعاملا حسنا باعتبارهم أهل كتاب وأصحاب رسالة، ودعاهم إلى الحوار واللقاء. يا أهل الكتاب، هذا بنص القرآن الكريم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. القرآن الكريم يدعو اليهود ويدعو النصارى إلى الالتقاء على نقاط مشتركة، والحوار من خلال النقاط المشتركة للتفاهم، والحوار حول نقاط الاختلاف، باعتبار أن الجميع أصحاب كتاب وأن الجميع أصحاب رسالات سماوية. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومع كل تلك العهود والمواثيق التي قطعوها على أنفسهم، إلا أننا نجد اليهود راحوا يتآمرون على الدولة الإسلامية التي يعيشون هم في أحضانها، والتي وفرت لهم الأمن والأمان والسلام، ولم تجبرهم حتى على أن يتركوا دينهم، ولم تضيق عليهم في أداء طقوسهم وعباداتهم. مع كل ذلك ترى اليهود كانوا هم المحرك الأساس في معركة الأحزاب، حيث اتفقوا مع المشركين لضرب الإسلام والدولة الإسلامية في عقر دارها. وهكذا شن الجميع معركة سماها القرآن الكريم بالأحزاب، حيث اجتمعت الأحزاب جميعا من المشركين واليهود لضرب الإسلام، وكان الشعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، حيث حاصر اليهود والمشركون المدينة، وكانت معركة صعبة للغاية، كما يحدثنا القرآن الكريم في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم، اليهود يعني، ومن أسفل منكم المشركون، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لقد نقض اليهود كل المواثيق والعهود مما حدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يغير طريقة التعامل معهم، فإنه بمجرد أن رجع من معركة الأحزاب، معركة الخندق، توجه الجيش الإسلامي بقيادته صلى الله عليه وآله وسلم لدك حصون اليهود الذين نقضوا المواثيق والعهود، فلم يعد لهم مكان في المدينة. وهكذا نقرأ في سورة الأحزاب: بعد معركة الأحزاب ورجوع الجيش الإسلامي إلى المدينة بعد تلك المحنة العصيبة، نقرأ في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني اليهود، وأنزل الذين ظاهروهم، يعني ظاهروا وعاونوا وساعدوا المشركين، ساعدوا قريش في محاربتها للإسلام والدولة الإسلامية، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هكذا يحدثنا القرآن الكريم عن طبيعة اليهود وطبيعة بني إسرائيل، تلك الطبيعة التي لا تؤمن بعهد ولا تؤمن بميثاق، حتى أصبح هذا الرفض للمواثيق والعهود وهذا النكران للمواثيق والعهود سمة من سمات بني إسرائيل، بل من أكبر صفات اليهود على مدى التاريخ. ولهذا القرآن الكريم يقول: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إن القرآن الكريم يقرر في أكثر من آية هذه الحقيقة، حقيقة النقض الإسرائيلي للعهود والنبذ الإسرائيلي للمواثيق والعهود، من أجل أن يجعل المسلمين يعيشون الحذر الشديد في تعاملهم مع اليهود. ولهذا قلنا أننا يجب أن نفهم الآيات المباركة التي سلطت الضوء على اليهود وعلى بني إسرائيل، أن نجسد هذه الآيات المباركة في واقعنا المعاصر، ولا نعتبر أن القرآن الكريم يتحدث عن ماض ولا ولم يعد، وإنما القرآن الكريم يتحدث عن حقائق مستمرة إلى وقتنا المعاصر. وإلا القرآن لو كانت هذه الحقيقة قد غابت عن اليهود ولم تكن هي السمة الأساس، لم يأتي القرآن الكريم والآيات المباركة الكثيرة لتؤكد على طبيعة النقض الإسرائيلي العهودي والمواثيق. ولكننا نرى اليوم عندما غاب المسلمون عن قرآنهم وعن تعاليم الإسلام والقرآن، نرى مدى الثقة الذي يضعها البعض في اليهود، فراحوا يتفاوضون معهم ويعقدون العقود والمواثيق والعهود وهم يظنون بأن إسرائيل وبأن اليهود يلتزمون هذه المرة في المواثيق ويحترمون العهود. طبعا هذه المقولة مقولة خاطئة، ويكذبها الواقع كما يكذبها الماضي. نحن نرى نفس هؤلاء الذين دخلوا في مفاوضات مع العدو الصهيوني، هؤلاء أنفسهم يقولون إن اليهود لحد الآن لم يسمحوا لنا بأن ندخل في النقاط الأساسية، ولا زلنا نعيش الهامش، ولا زلنا نعيش النقاط الفرعية جدا، ولم يسمحوا لنا بالدخول بالتفاصيل والأمور الأساسية. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 12 ودقيقة 38 نستمع لي أولادنا أكبادنا. الواحدة تماما ونشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تبدأ في الساعة 1:05. في تمام الثانية قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 22:00. آداب الصيام في الساعة 2:50. في تمام 3:10 نشرة إخبارية مفصلة. عند 3:14 يبدأ معكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم. تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة وإلى اللقاء.
يا ربي أكرم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج الحديث فيها عما ينبغي للوالدين ملاحظته فيما يرتبط ببلوغ أولادهم سن البلوغ الشرعي والتكليف الشرعي والبلوغ الجسدي والجنسي. سماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا الكريم في هذه الحلقة وما قبلها وما بعدها إن شاء الله، أهلا به ومرحبا.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقات السابقة تحدثنا عن ضرورة زرع الشعور بالمسؤولية كإحدى المهام الأساسية للوالدين خلال هذه الفترة ينبغي زراعتها في الأولاد وإشعارهم بأنهم قد وصلوا إلى مرحلة يصبحون معها مسؤولين عن كل ما يقومون به، كذلك تعليمهم الأحكام المهمة خلال هذه الفترة، أحكام الحلال والحرام وما ينبغي وما يجب عليهم وما يحرم عليهم، كذلك قضية ضرورة غرس روح الحياة أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي للوالدين الالتفات إليها وزرعها في أولادهم لتكون حصانة لهم عن الوقوع في الانحرافات وفيما لا ينبغي لهم. قضية الاختلاط وضرورة مراعاة الأحكام الشرعية والجوانب الشرعية في هذا الجانب. سماحة السيد حسن الكشمير الاختلاط، أشرتم في نهاية الحلقة السابقة إلى أنه في الحقيقة النهي عن الاختلاط من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المجتمع وسلامة الأولاد وهم في مقتبل أعمارهم. بصورة عامة هنالك التأكيد في النصوص الشرعية على اجتناب كل ما يثير الشهوات والغرائز في الأولاد خلال هذه الفترة وبضمنها الغريزة الجنسية. فيما يرتبط بهذه الغريزة أعتقد أنه يحتاج الموضوع إلى مزيد من التوضيحات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لفروجهم حافظون، أي من صفات المؤمنين، يعني هي الآية الخامسة سورة المؤمنون، سورة المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون. هناك كلمة للإمام أمير المؤمنين
سلام الله
عليه آلاف التحية والثناء، يقول: أعدى عدو المرء غضبه وشهوته. كيف الإنسان في حالة الغضب يفقد السيطرة فيرتكب عملا يندم بعد دقائق؟
صحيح.
كذلك الشهوة. في كلمة أخرى للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: رب شهوة أورثت عذابا طويلا.
نعم، أو ندامة.
تعلمون بأن عامل الشهوة أو الجنس عامل جدا خطير، وطبعا نحن لا نقف مع النظريات التي تحمل هذا الشعار: إذا أعثرتك عينك فاقلعها، ولا نأتي نعوذ بالله كما يذهب البعض، ولعلكم سمعتم قبل سنوات عقد مؤتمر في القاهرة، مع الأسف في عاصمة إسلامية، مؤتمر دولي يدعو إلى رفع القيود عن الاختلاط.
نعم.
وترك إطلاق العنان للأطفال نساء ورجالا أن يمارسوا ما يشتهون.
نعم.
فالإسلام، ثقافة أهل البيت، تقف موقفا معقولا، فلا هي مع إذا أعثرتك عينك فاقلعها، ولا هي مع هذا العنان أو الحالة المطلقة، الانفلات. نعم. المطلق
هي الجادة الوسطى.
إنما أحسنتم، نجد في ثقافة أهل البيت حل وسط، أو ما نسميه بالفقه الجنس.
نعم.
هناك كتب حتى تفردت في مسألة فقه الجنس أو الكتب الفقهية. لاحظ أن الثقافة الجنسية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، ولا يقول الإسلام بكبت الغريزة أو بحبس الغرائز أو بحرمان الإنسان، لكن يضع لها المنافذ المشروعة والوقاية من الانفلات.
نعم.
هذا الانفلات له آثار تدميرية، يعني خراب البيوت، تدمير الأسر. أنا أقرأ في العام الماضي تقرير في بريطانيا يقول: كل 5 فتيات يذهبن إلى الكنيسة لعقد الزواج، الكانسل يرحل، هذا واحدة منهن حامل.
نعم.
شنو هذا؟ هذا ماذا يعني؟ مثلا في سنويا 180,000 حالة إجهاض.
نعم.
هذا نتيجة الإفراط
في بريطانيا.
إيه نعم، في بريطانيا. هذا قرأته وسجلته، مسجل عندي. جمعية الأطباء البريطانية يعلن الدكتور رونالد جيبسون أنه في إحدى المدارس الإنجليزية شاهد بعض الفتيات اللاتي، هذا أنقله من صحفهم، تتراوح أعمارهن بين 15 و14 سنة، يضعن إشارات على صدورهن بأنهن غير عذراوات.
نعم.
مثلا.
نعم.
وطبعا هذا الطبيب كان يستغيث، لأنه أنا ألاحظ هذا المعنى خلال هالعقد الماضي، ألاحظ بأن حالة من الارتداد جاي تظهر في الحضارة الغربية.
صحيح.
الحضارة الغربية بدأت ترتد على نفسها، ولعل سبب من أسباب تفاقم الحرب الصليبية الجديدة مع الإسلام هو هذا، أنهم لاحظوا بأن الإسلام بدأ ينتصر ويسجل مراحل متقدمة، والحضارة الغربية بدأت تتكشف عوراتها يوم بعد يوم. هذا الطبيب يستغيث بأولاد بأولياء أمور الفتيات، يستغيث بطواقم المدارس، وكان ينادي بأن هذا الانعدام الأخلاقي وعدم ضبط العلاقات الجنسية راح يؤدي إلى قضايا لا يحمد عقباها،
بل وأدى بالفعل.
فعلا أنت تشوف تفاقم أمراض العقم، الإيدز، أمراض السيل، أمراض العاهات الجنسية،
يعني أعم من الآثار الجسدية والأمراض الجسدية مثلا الجنسية المباشرة، المشاكل الاجتماعية التي يفرزها، الأمراض النفسية التي يؤدي
إليها. فنعود مجددا إلى مسألة الوقاية. ثقافة أهل البيت الجنسية تضع الوقاية قبل الوقوع في الشر. من محطات الشر مسألة الاختلاط ومسألة المضاجع، أو كما أشرتم الحركات التي قد يغفل الزوجان حينما يقومان بها أمام الطفل. هذا معناه يوقد في ذهن الطفل شرارة هذا الموضوع الذي هو بعده لم يزل بحاجة إليه،
حتى قبل أن يبلغ سن التكليف والبلوغ الجنسي.
فسواء من خلال ارتداء بعض الملابس للطرفين، الزوج أو الطرف الآخر، من خلال ممارسة بعض الحالات العاطفية، ينبغي أن يكون فيها احتياط جدا وحذر.
هناك آية كاملة نزلت في هذا الموضوع، آية الاستئذان.
أحسنتم.
يعني هي تأمر في الثلاث عورات لكم، هناك من بعد حين من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. هناك أمر بأن يستأذن الأطفال إذا بلغوا الحلم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم، يعني يجنب الأولاد الدخول على الوالدين خلال هذه الأوقات، وكل ذلك بهدف حفظ هذا الجو من العفاف لدى الأولاد، المجنب لهم عن المثيرات. سمعنا الأفاضل، مما لا شك فيه أن قضية إيجاد النشاطات السليمة المفيدة للأولاد خلال هذه الفترة بما يملأ أوقات فراغهم من الأساليب الوقائية المهمة والضرورية، باعتبار أن الكثير من المفاسد ناتجة عن الفراغ، ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة أن الله يبغض الشاب الفارغ. سماحة السيد حسن الكشميري، إضافة إلى هذه القضية، قضية الحجاب أيضا من الأمور الشرعية المهمة التي ينبغي للوالدين بلا شك تنبيه الأولاد إليها خلال هذه الفترة بالذات، ولعله حتى قبل بلوغ البنت السن التكليف الشرعي، أهمية الاهتمام بهذا الجانب في درء المفاسد وإبقاء الأولاد في دائرة العفة والحفاظ على سلامتهم النفسية والروحية.
والحمد لله من البركات الملموسة والمحسوسة للثورة الإسلامية التي قادها الإمام الراحل هي تفشي ظاهرة الحجاب في العالم الإسلامي وحتى في العالم الغربي.
صحيح.
في الواقع هذه مسألة الحجاب، وذكرتم أنتم مسألة الفراغ. الفراغ أيضا قضية خطيرة. الله يرحم السيد بحر العلوم في أرجوستة: إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة نعم. المال، الشباب نعم. طاقة الشباب، والمال والفراغ نعم. هذه عناصر ثلاثة. إذا تجمعت وتهيأت خطرة
نعم.
مفسدة نعم. للمرء أي مفسدة.
مفسدة صحيح.
واحدة مسألة الحجاب، طبعا اهتم الإسلام بها، والقرآن من خلال 36 آية تتكلم عن الحجاب
نعم.
إذا تلاحظ الحجاب، التعفف: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
نعم.
وبصراحة اسمح لي أن أقول بأن الحجاب لا نعم يخص المرأة فقط
نعم.
يعني أحيانا الرجل هم شوية يجب أن يمتثل لهذه الحالة
نعم. يعني ينبغي تعليم الأولاد، قضية أنهما على الأولاد من الذكور من حجاب وما على البنات
أي نعم.
من حجاب
يعني أولاد. فأنا لما أجي إلى بيت كعامل كهرباء، كصباغ، كنجار، وأدخل في قلب العائلة، ها؟
نعم.
يا ترى لما أدخل وأنا عاري، هذا أمر قد تهزأ منه حتى الطفلة ذات 3 سنوات.
صحيح.
فلرب قائل يقول: أنت رجل غير ملزم بالحجاب. لا، عم أخلاقيا وعرفا،
بل وحتى فقهيا،
وحتى فقهيا
يجب على الرجل أن يستر.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات
يغضضن.
أيضا المرأة كما أشرتم في المقدمة
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن لم يركما، بالنسبة لهذا
ابن مكتوم
المكفوف
نعم مكفوف،
فإنكما تغيانه. على أي حال، لا، المفاتن لا تملكها المرأة فقط
نعم.
قد المفاتن يملكها الرجل
نعم.
فيحمل نفس عناصر الإثارة. نعود إلى الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا
فاسألوهن
من وراء حجاب. يستحسن الإسلام للمرأة حتى الحجاب أيضا أن يكون حجابا مثلا تحاول لا تظهر فيه أعضاؤها مثلا
نعم.
أو
الفضفاض مثلا،
كل هذا تجنبا للإثارة
نعم. طيب سماحة السيد، هنا أهمية الحجاب واضحة كما تفضلتم. بالنسبة للبنات، يعني هنا بلغت البنت مثلا سن 9،
أنا لا أغفل عن شيء أخشى أن أنساه
نعم.
بعض العوائل، وخصوصا حتى العوائل المتدينة والحمد لله، لكن هم يغفلون، يتصورون بأن زوجة الأخ
نعم.
مع الأسف هذا مفهوم غلط خاطئ
نعم، محرم على أخي
محرم
لا.
أو مثلا يتصور البعض أنه زوجة عمه أو زوجة خاله
محرم عليه.
لا لا، هذا حتى الإسلام الفقه لما يقسم المحرم وغير المحرم يحدد مجال الخروج من الحجاب أمام المحرم
نعم.
ومعناه هو أن محرم لا. بعدين زوجة الأخ من قال أنها محرم؟
كذلك زوجة العم، زوجة الخال،
زوجة الخال من قال أنها محرم؟
نعم.
لا، ينبغي الحرج على أي حال، وأن يتقي الإنسان ربه
نعم.
هذه كلها قد تشكل أحيانا وقود، استجير بالله، لتنمية الشر
نعم.
تنمية الفساد. فالبنت مسألة الحجاب، قد يقول قائل أنه هذا أخوها أو تلعب معه، لا إشكال تلعب معه، لكن على أي حال الشيطان واقف بالخندق
صحيح. نعم.
الشيطان يتحين الفرصة ليحدث المشكلة
نعم.
وحدثت، أنا لا أريد أن أصغر، حدثت
الكثير الكثير، هذه من
كثير من
المجتمعات المختلفة نعم. شهدتها. بالنسبة للبنت، متى ينبغي البدء بتعليمها أحكام الحجاب؟ متى ينبغي أن، هل عندما تبلغ سن 9 بدء التكليف الشرعي؟ هل يكون ذلك بتشدد، بغير تشدد؟ كلها هذه أمور ينبغي الوالدين الالتفات إليها.
فقهاؤنا دائما يؤكدون على أن يكون الحجاب في مقدمات البلوغ
نعم.
حتى لا تشعر البنت حين بلوغها بالثقل أولا وثانيا تعرف بأنها مهيئة إلى أن ستصبح مرأة. بعض الآباء أقول له ليش يا أخي بنتك سيدنا بعد هي مبالغة، وإذا مبالغة أنت تريد يوم بلوغها وساعة بلوغها؟ لا، ينبغي أن تتعود، تتهيئ نفسيا، تنسجم مع هذا اللباس، ولما تصل إلى البلوغ تكون هي على تعارف كامل مع هذا اللباس والواجب الشرعي.
نعم، بعض أرحام السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه تنقل بأنه لم يكن يتشدد داخل العائلة في الألوان الملابس التي ترتديها النساء، ولا في كذلك مثلا أن يكون في الأكمام طويلة وغير ذلك، مع أنه الأجواء الحوزوية لم تكن تسمح لبنات العلماء داخل البيوت بمثل هذا الملبس، ولكنه كان شديدا للغاية فيما يرتبط بضرورة تعامل البنات مع الحجاب عندما يبلغن سن التكليف الشرعي. يقول قبل في داخل البيت ما في مانع، قبل البلوغ أيضا ما في مانع، ولكن إذا بلغت البنت لا تتشدد معها إلى أن تبلغ سن التكليف، عندها قولوا بأنه الآن مسألة الحجاب أصبح فرض عليك.
والحمد لله، نسأل الله أن يحجب بناتنا ويوقيه الشر،
نعم، ويدفع به في الواقع عنهن المخاطر
الشر.
مستمعينا الأفاضل، الوقت المخصص لهذه الحلقة وشك على نهايته. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري، وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى موعد الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرض موجز لأهم الأنباء. قتل مستوطن صهيوني وأصيب 5 آخرون بجروح بينهم إصابات خطيرة بعملية طعن صباح اليوم في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا المحتلة. وحسب مصادر عبرية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار اتجاه منفذ العملية ما أدى إلى استشهاده. استشهد فلسطينيان صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.